الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. هذه الإضافة صلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف، لا أنها صلاة مستقلة غير الصلاة المعروفة، فهي هي الصلاة المعروفة، ولكن فيها ما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال الأحاديث. وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف كما في الآيات التي في سورة النساء سنة ست من الهجرة نزلت هذه الآيات، على خلاف بين أهل العلم في أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. من أهل العلم من يقول إنها غزوة ذات الرقاع، ومن أهل العلم من يقول إنها غزوة عسفان، إنها غزوة عسفان. والمقصود بهذا أن هذه الآيات نزلت سنة 6 من الهجرة، على الخلاف في الغزوة التي نزلت فيها أو التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث صالح بن خوات، حديث ابن عمر، موضوعهما كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأن العدو لا يخلو من حالين: إما أن يكون العدو في جهة القبلة، يعني المسلمون يتوجهون إلى القبلة والعدو أمامهم إلى جهة القبلة، هذه لها صفة في الصلاة، وإما أن يكون العدو ليس في جهة القبلة، وإنما العدو مثلا خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال. فهذان الحديثان، حديث صالح بن خوات، حديث ابن عمر، موضوعهما بيان صفة الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قوله عن صالح بن خوات هو تابعي مشهور، عمن صلى. إذن صالح بن خوات يروي عن شخص مبهم، من هو المبهم؟ هو اللي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وهذا المبهم فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إن المبهم هو والد صالح، ولهذا تلاحظون الحافظ قال في نهاية الحديث، قال ووقع في المعرفة، المراد كتاب معرفة الصحابة لابن مندة كما في الجزء الأول صفحة 526، قال عن صالح بن خوات عن أبيه. إذن لماذا الحافظ ذكر الرواية عند ابن مندة؟ لأنها فسرت المبهم في قوله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذا الرجل، أن المبهم هو سهل بن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة، وهذا ورد في رواية عند البخاري ومسلم، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. يعني إذا كان العدو ليس في جهة القبلة فإن القائد أو فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه قسمين: قسم يصلي لأنهم سيوجهون وجوههم إلى القبلة، قد يكون إذا وجهوا وجوههم إلى القبلة يكون العدو خلفهم لأن العدو ليس في جهة القبلة، والقسم الثاني من الجيش هذا يكون وجاه العدو، يعني مستمر، لأن العدو لو أنهم كلهم اتجهوا إلى الصلاة لوجدها فرصة للانقضاض عليهم، لكن فرقة تصلي وفرقة يكون عينه بعين العدو تشاهده. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني جاءوا هم بالركعة الثانية منفردين، كل واحد يصلي لحاله الركعة الثانية، ثم انصرفوا، يعني كملوا الركعة الثانية كل واحد يكمل لنفسه، وسلموا وصلوا ركعتين وانتهوا، فذهبوا مكان إخوانهم والرسول لا زال واقفا ينتظر الطائفة الثانية تجي. فلما ذهبت هذه الطائفة جاءت الطائفة الأخرى، يقول فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، صلى بهم ركعة. الآن هو لما صلى بهم ركعة انتهت صلاته، صلى ركعتين، يثبت جالسا يتشهد ويطيل الدعاء، هم بعد ما يثبت جالسا يقومون يجيبون الركعة الثانية، يجيبون الركعة الثانية، فإذا أتوا بالركعة الثانية بركوعها وسجودها وجلسوا للتشهد وانتهى تشهدهم سلم بهم، سلم بهم، فيصير صلى هو ركعتين وصلى بكل طائفة ركعة، والركعة الثانية تتمها الطائفة لنفسها، تتمها الطائفة لنفسها. هذه صفة الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قال: وعن ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت الطائفة على العدو فركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا، ما صلوا إلا ركعة، فهمتم؟ وين بيصلون الركعة الثانية؟ يصلون الركعة الثانية هناك مكان الحراسة، مكان الحراسة. نعم. قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية: فقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذان الحديثان فيما يتعلق بما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة. طيب، الفوائد: حديث صالح دليل على أن العدو إذا لم يكن في جهة القبلة فإن الصلاة تصلى على الصفة المذكورة في الحديث. ثانيا: مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها. ثالثا: وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها في أي حال كانت، يعني مع أن المقام مقام خوف وجهاد وقتال، إلا أن الصلاة ما أخرت وإنما صليت في وقتها مع ما حصل فيها من المخالفات كما مر. الفائدة الرابعة: وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في الأمن والخوف، ولو كانت الصلاة صلاة الجماعة تسقط في حال من الأحوال لكانت حالة الأمن أولى بسقوطها، لكانت حالة الخوف أولى بسقوطها. الفائدة التي تليها: جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر، لأن الطائفة الأولى انفردوا عن الإمام ولا لا؟ أقول انفردوا عن الإمام، هم الذين كملوا لأنفسهم الركعة مع أن الإمام موجود، لكن هذا لعذر لأجل أن يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية. حسن تنظيم الإسلام وعدالته، حيث أن الإمام يقف واقفا منتظرا للطائفة الأخرى، نعم، وينتظرهم أيضا في التشهد، كله من أجل العدل، حتى ما تستأثر واحدة من الطائفتين بالإمام. ولا بإمكان إن الإمام مثلا يصلي بطائفة كلا الركعتين والطائفة الأخرى هي التي تصلي لنفسها، واضح إخوان؟ لكن من العدل إن كل طائفة نالت نصيبها من الإمام، فصلت مع الإمام ركعة وقضت لنفسها ركعة، وهذا من تمام العدل. الفائدة التي تليها: وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، ومن الوسائل إن الصلاة تصلى على هذه الصفة. أما حديث ابن عمر فهو دليل على أن العدو إذا لم يكن في جهة القبلة فإن الصلاة تصلى على الصفة المذكورة في الحديث. الفائدة الثانية: جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة، جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة. لأن حديث ابن عمر انتقلوا قبل أن يتموا لأنفسهم، قبل أن يتموا لأنفسهم. الفائدة الثالثة: الصفة الأولى في حديث صالح بن خوات أرجح، لأنها هي الموافقة لظاهر القرآن، هي الموافقة لظاهر القرآن، ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة التي في أثناء الصلاة، ولهذا اختارها الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الإمام أحمد رحمه الله. يعني بالنسبة لحديث ابن عمر كما مر علينا حتى يعني تتضح الصورة أكثر، يعني قلنا أنهم ما يصلون مع الإمام إلا ركعة ولا يقضون، إنهم يصلون ركعة وبعدين يذهبون إلى أماكنهم ويبقون في أماكنهم على حال الصلاة، ينظرون العدو حتى تكمل، حتى تصلي الطائفة الثانية الركعة اللي هي ركعته هي، واضح يا إخوان؟ فإذا صلت ركعته هي يبي يسلم الإمام لأن صلاته انتهت، فيقومون يصلون لأنفسهم، فإذا صلوا لأنفسهم اللي واقفين بنحر العدو يتمون الصلاة لأنفسهم. لكن كما تلاحظون الصفة هذه فيها عمل أكثر من الصفة اللي بحديث صالح بن خوات، لأن الصفة ذي إذا صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة يروحون المكان وهم مو بحالة صلاة، لأنهم باقين عليهم الركعة الثانية الآن، ويقفون وجاه العدو وهم باقين عليهم ركعة، ما يكملون الركعة اللي عليهم حتى تنتهي الصلاة. لكن حديث صالح بن خوات لا، أصلا أصحابهم ما يجون إلا بعد أن تمت صلاتهم، هم صلوا ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت الرسول قائما، ثم أتوا هم بالركعة الثانية وسلموا لأنفسهم وذهبوا وجاه العدو. إذن عرفت الفرق بين الصفتين، أنه على حديث صالح يصلون الركعة الثانية بنفس المكان، واضح يا إخوان؟ لكن حديث ابن عمر لا، سيذهبون إلى الحراسة ولا زالوا في حال الصلاة الثانية، ما صلوها إلى الآن، ما صلوها إلى الآن. وهذه فيها غرابة، لكن هذا هو منطوق الحديث ودلالة الحديث، واضح؟ لا لا، يجون يعني يجون الموضع الصلاة ويصلون لأنفسهم وذلك يروحون لمحلهم، لا ما هو تجاه العدو، العدو الآن إلى غير القبلة، الآن هم يروحون يقفون ولا يصلون، ينتظرون حتى زملائهم ينتهون ويرجعون من مكانهم وبعدين هم يجون يصلون الركعة الباقية لهم. ولهذا قلت لكم أنا أن الصفة الثانية ذي فيها أعمال كثيرة ولا لا، بينما الصفة الأولى فيها أعمال ولكنهم يصلون الركعة الأولى مع الإمام ويصلون الركعة الثانية بنفس المكان وبعدين تنتهي صلاتهم يروحون يحرسون. ها طيب، الحديث الثالث حديث جابر، هذا موضوعه صفة الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. إذن الآن العدو يشوفون وهم صفين يصلون لأنه بجهة القبلة، فصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفين، ما يكونون صف واحد، لا بد يكونون صفين، والأحسن ما يكونون ثلاثة صفوف، أيضا يصيرون صفين مهما كان. يقول الراوي: والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا. الآن كله ما في إشكال، ما في إشكال، لأنهم حتى وهم راكعين نعم ينظرون العدو. لكن متى يجي الإشكال؟ بحال السجود. إذن ابتداء من السجود سيحصل الاختلاف. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني سجد والصف الأول اللي بعد الرسول وخلف الرسول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف المؤخر راكع ورافع من الركوع باق عليها السجود. فلما قضى السجود الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى السجود أيضا الصف الأول نعم وأجلسوا بين السجدتين وسجد والسجدة الثانية كذا قاموا الآن للركعة الثانية انتهت الركعة الأولى بسجودها. قام الصف الذي يليه الآن سيسجد الصف الثاني يعني الصف الأول انتهى ويجلس بين السجدتين. طبعا السجدة الصف الثاني إذا سجد ما يشوف العدو لأن الصف الأول صار هم اللي قائمين الآن وقدام العدو. فالصف الثاني سيسجد ويرفع ويجلس ويسجد. فإذا سجد انتهت الركعة الأولى وذلك انتهت الركعة الأولى لهم. هنا يجي موضوع العدل اللي وراء الرسول لهم مزية على الصف الثاني. إيش يحصل؟ اللي بالصف الأول يرجعون وراء واللي بالصف الثاني يتقدمون تصير الركعة الثانية وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يصيرون بالصف الأول هم. واضح يا إخوان؟ فيصلون الركعة الثانية مثل ما صلوا الركعة الأولى. إذن أهم شيء في المسألة هو موضوع إيش؟ السجود. إنهم ما يسجدون جميعا ما يسجدون جميعا. قال وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. يعني ما يختلفون موضوع السلام لأن كل عملهم واحد. ولأبي داود عن ابن عياش الزرقي مثله. وزاد أنها كانت بعسفان يعني الكيفية ذي كانت في غزوة عسفان. وعسفان قرية معروفة الآن شمال مكة على الطريق السريع بين مكة والمدينة. لما تطلع من مكة رايح للمدينة إذا مشيت 80 كيلو يجيك لوحة يقول لك عسفان وهي قرية كبيرة عامرة موجودة الآن. طيب الفوائد. الحديث دليل على أن العدو إذا كان في غير أو إذا كان في جهة القبلة فإن الصلاة تصلى على الصفة المذكورة في الحديث. وهذه يا إخوان هي الصفة الثالثة. حديث صالح في صفة وحديث ابن عمر في صفة وحديث جابر فيه صفة. إلى الآن ثلاث صفات. الفائدة الثانية جواز تخلف المأموم عن إمامه في صلاة الخوف للمصلحة. جواز تخلف المأموم عن إمامه في صلاة الخوف للمصلحة. وين التخلف؟ التخلف أن الصف الثاني ما يسجدون ولا لا يتخلفون حتى أن الصف الأول يسجد ويجلس بين السجدتين ويجلس ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم. إذن الصف الثاني تخلفوا لكن هذا التخلف مقصود به المصلحة لأنهم لو سجدوا جميعا لهجم عليهم العدو. الفائدة الثالثة جواز الحركة من غير جنس الصلاة لمصلحة الصلاة. منين أخذنا الفائدة دي؟ من كون الصف الثاني تقدم مكان الصف الأول. طيب الحديث الذي يليه قال وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. هذا الحديث موضوعه صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين صلاة منفردة صلاة منفردة. وعلى هذا نقول الفائدة الأولى الحديث دليل على نوع رابع من أنواع صفات صلاة الخوف، وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم وتذهب، ثم تجي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم. ويبدو يا إخوان كما تلاحظون إن هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. طيب، الفائدة الثانية جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. منين أخذنا الفائدة ذي؟ إيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، فصلاتها الثانية نفل بالنسبة له، لأن صلاتها الفريضة انقضت بالطائفة الأولى، انقضت بالطائفة الأولى، فتصير الطائفة الثانية اللي إذا جاءت وصلى بهم يكون هو يصلي نفلا وهم يصلون الفريضة. ولهذا الحديث هذا يضاف إلى الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز اقتداء المفترض نعم بالمتنفل. طيب، الفائدة الثالثة الحديث دليل على أن العدل مطلوب قدر الإمكان، قدر الإمكان، وهنا ما أمكن العدل، ما يمكن العدل، لكن والله أعلم، وهذا شيء قدح في ذهني، أنه يمكن العدل مثلا في صلاة أخرى، فتصير الطائفة اللي صلى بها الصلاة الأولى صلاة الظهر مثلا تصير هي الطائفة الثانية اللي صلي بها مثلا صلاة مثلا العصر على أساس إيه، لكن الصلاة اللي صلى هل يقدر كل واحد من الطائفتين يعطي فرض ونفل في آن واحد؟ هذا ما يمكن. ولهذا قلنا من فوائد الحديث نعم استحباب أو أن العدل مطلوب قدر قدر الإمكان. الحديث الذي يليه، وهذه الحديث اللي تقدمت يعني كلها أحاديث أسانيدها صحيحة، عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم، أما حديث ابن عباس حديث حذيفة فهما حديثان صحيحان، لكن حديث ابن عمر هذا إسناده ضعيف لأن فيه محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، البيلماني هذا منكر الحديث، ولعل الحافظ يبدو لي أنا أن الحافظ ذكر هذا الحديث لأمرين، لأمرين: الأمر الأول أن يقف طالب العلم على هذا الحديث أنه ضعيف، والأمر الثاني أن يعرف طالب العلم أن كون صلاة الخوف ركعة لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من الفعل، وإنما ثبت من الفعل أنه صلى بالصحابة ركعة، لكن كون الرسول يقول صلاة الخوف ركعة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر في المسألة. هذا الحديث أو هذه الحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وذلكم بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، لا تقضي شيئا، ثم تأتي الطائفة الثانية لتحرس، وهذا أيضا يكون العدو في غير جهة القبلة، فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة، صلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئا، فيكون هو صلى ركعتين وتكون كل طائفة صلت إيش ركعة. وهذا يدل على إيه؟ على أن صلاة الخوف تقصر كمًا وكيفًا. كمًا يعني إيش؟ يعني العدد، يعني العدد. وكيفًا يعني التسامح في بعض أو التجاوزات التي تحصل في إيش؟ في الصلاة، في الصلاة. وهذه الصفة رقم كم؟ ها؟ هذه الصفة الخامسة. وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، وهو مشهور عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فلا تنقص صلاة الخوف عن ركعتين. هذا القول الثاني. القول الثاني أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فلا تنقص صلاة الخوف عن ركعتين. وحملوا هذه الأحاديث على أن كل طائفة صلى بها الرسول ركعة وقضت الركعة الأخرى، وقضت إيش؟ الركعة الأخرى. هذا ما قاله أصحاب هذا القول. لكن كما تلاحظون أن هذا التأويل تأويل ضعيف، لأنه كما تلاحظون بنص الحديث قال ولم يقضوا كذا يا إخوان، قال ولم يقضوا. إذن هذا نص على أنهم ما قضوا الركعة الثانية، مما يدل على ضعف هذا التأويل. ثم إنه ورد في بعض الروايات فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة واحدة، ولهم ركعة واحدة، فيكون هذا القول مرجوحا. نعم، وعلى هذا لا داعي لهذا التأويل. لكن يمكن أن نجمع بين الأحاديث على أن الاقتصار على ركعة واحدة، يعني يمكن أن نجمع بين الأحاديث من وجهين، من وجهين. فنقول الوجه الأول أن تحمل الركعتان على الأفضل، وأن تحمل الركعة الواحدة على الجواز، على الجواز. والوجه الثاني أن تحمل الركعة الواحدة على شدة القتال، يعني كأن مسألة شدة القتال ما يمكن يصلون ركعتين. سبحان الله العظيم، شوف يعني ما يمكن يصلون ركعتين، فيحمل على شدة القتال، وإذا كان الأمر أقل يصلون ركعتين، وبهذا يزول الإشكال. طيب، آخر حديث في الباب، وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، بإسناد ضعيف، لأن الحديث من رواية عبد الحميد ابن السري، وعبد الحميد هذا مجهول، مجهول. بل إن أبا حاتم كما في الجرح والتعديل، نعم، قال روى عبد الحميد هذا ابن السري عن عبيد الله بن عمر حديثا موضوعا، روى عن عبيد الله بن عمر حديثا موضوعا. فعلى هذا، هذا الحديث ضعيف أو أنه لا يصح. نعم، فعبد الحميد بن السري هذا مجهول كما قال أبو حاتم، وقال إنه روى عن عبيد الله بن عمر حديثا موضوعا. طيب، يقول ليس في صلاة الخوف سهو، هل المقصود نفي وجود السهو ولا نفي الحكم المرتب على السهو؟ نعم، نعم، المقصود نفي الحكم المرتب على السهو، وليس المراد أنه ليس في صلاة الخوف سهو، بل إن صلاة الخوف قد تكون محلا للسهو. ولا لا يا إخوان، قد تكون محلا للسهو صلاة الخوف، لكن المقصود أنه لو حصل بصلاة الخوف سهو ما في سجود، ما في سجود، لأن مبنية على التخفيف والاقتصاد. نعم، فلا يكون فيها سجود سهو. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وهو الذي قال به جماعة من أهل العلم، حيث استدلوا بهذا الحديث على أنه لا سجود سهو في صلاة الخوف، وأنه لو حصل في صلاة الخوف سهو فإنه يتسامح في موضوع إيش السجود، لأنه في صلاة الخوف كما تلاحظون ترك أشياء كثيرة، منها التأخر في السجود عن الإمام، ومنها القضاء قبل سلام الإمام، لأن الطائفة الثانية أقول الطائفة الأولى تقضي والإمام ما سلم، تقضي صلاته والسلم والإمام ما سلم. نعم، وعلى هذا فسقوط سجود السهو ليس ببعيد. القول الثاني أن صلاة الخوف كغيرها، أن صلاة الخوف كغيرها، إن حصل فيها سجود سهو فإنه يجب السجود. قالوا والحديث لا حجة فيه، الحديث لا حجة فيه، وهذا القول هو الأقرب لعموم الأدلة. إن ثبت إسقاط سجود السهو بحديث صحيح عمل به، أما كونه يسقط سجود السهو مثل هذا الحديث الذي يصفه أبو حاتم بأنه حديث موضوع، فكيف يستدل به على حكم شرعي؟ قوله باب صلاة العيدين، هذا من إضافة الشيء إلى سببه وإلى وقته، يعني باب الصلاة التي سببها العيد ووقتها يوم العيد وقوله العيدين هذا مثنى عيد، وهما عيد الفطر، مثنى عيد وهما عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى، وليس في السنة غير هذين العيدين في شريعة الله تعالى، وما عدا هذا من الأعياد التي قد يتعاطاها الناس في دنياهم فإنها ليس لها أصل في الشرع. وقد مر بالأمة الإسلامية مناسبات عظيمة كولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وانتصار المسلمين في بدر وإلى آخر من هذه المناسبات العظيمة، ولم يقم لها المسلمون عيدا، فدل هذا على أنه لا عيد في شريعة الله إلا هذان العيدان السنويان. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. هذا الحديث إسناده لا بأس به، أقول إسناده لا بأس به، وله شواهد تقويه، وله شواهد تقويه. طيب، هنا قد يقول قائل: نحن الآن في باب صلاة العيد، وهذا الحديث ما فيه كلام على الصلاة، هذا كلام على الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فلماذا ذكر الحافظ هذا الحديث الذي الأليق به كتاب الصيام؟ كتاب الصيام. الجواب الله أعلم أن الحافظ ذكر الحديث هنا لأن صلاة العيد لا تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم عيد، أن صلاة العيد لا تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم عيد. طيب، الحديث دليل على أن الصوم والفطر يكون مع جماعة الناس ومعظمهم، بمعنى أن الإنسان إذا رأى هلال رمضان ورد قوله فإنه لا يصوم، وإذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر، لأن الصوم نعم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا ما يدل عليه الحديث، يدل عليه الحديث، وهذا هو القول الأول في المسألة، والقول الأول في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول قوي وفيه جمع لكلمة المسلمين وعدم تفرقهم، أن الناس يصومون جميعا ويفطرون جميعا. القول الثاني في المسألة أنه إذا رأى هلال إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه يصوم، إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه يصوم. لماذا؟ لأن هلال رمضان يثبت بقول رجل واحد وقد رآه فيصوم، أما إذا رأى هلال شوال فهذا فيه قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إنه لا يفطر، لأن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين، وهنا ما رآه إلا هو، يعني ما رآه إلا رجل واحد. والقول الثاني أنه يفطر إذا رأى هلال شوال. لماذا؟ قالوا لأنه رأى الهلال فيلزمه العمل بما رأى، فيلزمه العمل بما رأى، لكن لا يتظاهر بالفطر والناس صائمون، وإنما يفطر سرا لئلا يخالف الجماعة. لكن كما قلنا القول الأول أظهر، القول الأول أظهر، وهو أنه إذا رأى وحده هلال رمضان لا يصوم، لا لا لا. إذا رأى هلال رمضان ورد قوله فإنه لا يصوم، وإذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. طيب، قوله أن ركبا جاءوا، متى جاءوا؟ أكيد أنهم جاءوا بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني من الغد، لسيما أنه ورد رواية عند ابن ماجه أنه جاء ركب من آخر النهار أو في آخر النهار، يعني مثل ما تقول بعد الظهر أو العصر، جاءوا ناس وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. أي هلال اللي هم رأوا؟ هلال شوال، بدلالة السياق، بدلالة السياق، لأنه قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يعني يفطروا هذا اليوم الذي صاموه وهو يوم 30 من شعبان، لأنهم كانوا صائمين يوم 30 من رمضان، يوم 30 من رمضان، فتبين أنه ليس من رمضان وإنما هو من شوال. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. نعم هذا الحديث إسناده صحيح، صححه جماعة من أهل العلم، إسحاق ابن راهويه والخطابي والبيهقي، وقد احتج به الإمام أحمد، يعني احتج به على أن صلاة العيد تؤخر من الغد. طيب هذا الحديث يدور على مسألة واحدة كما تلاحظون، وهي أن الناس إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون، لأنه تبين أن هذا اليوم يوم عيد، ويصلون العيد من الغد، لأن صلاة العيد خرج وقتها بالزوال، بزوال الشمس انتهى وقت صلاة العيد، فيعدهم الإمام على أنهم يصلون صلاة العيد من الغد في وقتها المحدد شرعا، في وقتها المحدد شرعا. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهذا بالنسبة لأزمنة قديمة، لكن الآن تطورت الأمور وتقدمت الوسائل، وأصبح الآن الفلكيون يعلمون الناس بالعيد قبل العيد بيومين بعد يمكن أو ثلاثة، ولكن قد يصدقون وقد لا يصدقون. نعم، لكن المقصود أنه مثل هذا الأمر قل أنه يحصل مثلا في هذا الزمان، لكن في أزمنة قديمة قد يحصل مثل هذا الأمر، قد يحصل مثل هذا الأمر. الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا، ويأكلهن أفرادا. هذا الحديث موضوعه استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قوله كان لا يغدو، الغدو هو الخروج أول النهار، هو الخروج أول النهار. وقوله حتى يأكل تمرات، تخصيص التمر والله أعلم أولا من باب التعبد، الثاني لأنه هو الميسور، الثاني أنه هو الميسور، لكن لو لم يوجد التمر فإنه يأكل ما تيسر، لكن إن حرص على أن يأكل مادة حلوة فهذا أفضل، لأن العلماء يعللون بتعليل موجود بزمانهم، لكن زماننا هذا الله المستعان مو موجود، يقولون لأن المعدة خالية من الطعام عقب النوم، وما علموا أنه سيأتي أناس يسهرون ولا ينامون، يسهرون ولا ينامون، خصوصا خصوصا إذا قالوا أنه الليل عيد ما ينامون، كل الليل يأكلون، إذن ما تكون المعدة الصبح فارغة. لكن على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كلامه على مناسبة الفطر على التمر في رمضان، لأن المادة الحلوة أسرع إلى استفادة الجسم منها من غيرها من المواد الأخرى، فنقول لمن ليس عندهم تمر ويريدون أن يخرجوا يصلون العيد فإنهم يأكلون التمرات، وحتى لو أنه آكل شيء، لكن قال العلماء أن الحكمة من أكل التمرات المبادرة إلى إظهار الفطر في هذا اليوم، المبادرة إلى إظهار الفطر في هذا اليوم، لأنه لو الواحد مثلا قام من النوم، نعم، وتوضأ وصلى الفجر وتلبس أو اغتسل وتلبس وراح يصلي العيد كأنه الآن صائم، لأنه ما كان شيء منذ طلع الفجر، فيصير فيه شبه بالصيام. قيل له لا، إذا أردت أن تخرج إلى مصلى العيد فإنك تأكل تمرات لأجل أن يكون في هذا، نعم، إظهار للفطر، وأن الصيام قد انتهى زمانه، إيه، ويكون في تمييز أيضا لهذا اليوم عن اليوم الذي قبله، عن الذي قبله. نعم، هذا ما يدل عليه الحديث. طيب، قال: وفي رواية معلقة، المعلق ما حذف أول إسناده، هذا المعلق. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، ووصلها أحمد، يعني أحمد في المسند وصل المعلق. كيف يوصل المعلق؟ يذكر الراوي الساقط، الراوي اللي بول الإسناد سقط يذكر، وذلكم أن الحديث في البخاري، نعم، قال: وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. شوي بس، هذا اللي عند البخاري. وقال مرجى بن رجاء، في واحد قبر مرجى سقط من الإسناد. اللي عند الإمام أحمد في المسند: حدثني حرمي بن عمارة، حرمي ابن عمارة قال حدثني مرجى بن رجاء، قال حدثني مرجى ابن رجاء، إلا أنه قال يأكلهن أفرادا. في تنبيه بسيط للحديث هذا، يعني نقطة مهمة. الحافظ يقول: في رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. ظهر السياق اللفظ أحمد ولفظ البخاري واحد، بينما هما مختلفان، لأن لفظ البخاري يأكلهن وترا، ولفظ أحمد يأكلهن أفرادا، يأكلهن أفرادا. وهل اللفظان متحدان أو مختلفان؟ مختلفان، لأن معنى يأكلهن أفرادا أنه ما يجمع تمرتين جميع يأخذهن، أنه يأكل على تمرة تمرة، هذا معنى يأكلهن أفرادا. ومعنى يأكلهن وترا يعني أنه يقف على وتر 3، 5، 7، 9، 11، اللي تريد، المهم أنك تقف على وتر. ويجمع بين الروايتين أن هذه التمرات ما يكون الواحد عاجل يأخذ ثنتين جميع، يتأسف الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ على وحده وحده، وفي نهاية المطاف إيش؟ يقف على وتر، يعني تكون وترا. طيب، الحديث الذي يليه: قال عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى تقدمت، اللي هي يوم الفطر. إذا نقول موضوع الحديث حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج، حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج. هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه ثواب ابن عتبة، وثواب ابن عتبة هذا صدوق حسن الحديث، ولهذا يحتج بهذا الحديث على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى كما تقدم. وأما في يوم الأضحى قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا يوم الأضحى، لا يأكل شيئا يوم الأضحى، وإنما يخرج إلى الصلاة بدون أكل. قال العلماء ومنهم الشوكاني إن الحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى لأجل أن يكون فطره على أضحيته، لأجل أن يكون فطره على أضحيته، يعني لأجل أن يكون أول ما يأكل من الأضحية، فشرع هذا الأمر. وقيده كثير من الفقهاء بما إذا كان له أضحية يريد أن يضحي، هذا الأولى أنه ما يأكل حتى يرجع ويذبح أضحيته فيأكل مما يتيسر منها، كأن يأكل مثلا من الكبد، لأن الكبد تكون أخف ما يكون، فعلى طول يعني يسلخ الذبيح يشوي الكبد ويأكل منه لأجل يبادر بالأكل، ولا اللحم من دين عليه يعني باقي وقت. ها؟ أما الفقهاء كما قلت قيدوا هذا بمن كان له أضحية، أما من ليس له أضحية فلا يشرع له الإمساك حتى يصلي، لأنه إيش الفرق وإذا صلى وش بيأكل؟ ما أكل شيء كذا ولا لا؟ هذا التفصيل أقول ذكره الفقهاء. حديث الذي يليه حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان حكم خروج النساء لصلاة العيد، حكم خروج النساء لصلاة العيد. قولها أمرنا يعني أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولها أن نخرج العواتق جمع عاتق، والعاتق هي الأنثى التي قاربت البلوغ، قاربت البلوغ ما بلغت ولا وجبت عليها الصدقة، إذن خروجها لأجل أن تشهد الخير ودعوة المسلمين لا لأجل أن تصلي. وذوات الخدور والحيض، الحيض بضم الحاء جمع حائض، والحائض هي التي أصابها الحيض، يعني تخرج ولو كانت حائضة، يعني ولو كانت الدورة الشهرية عليها تخرج. وقوله يشهدن الخير، المراد بالخير ما يحصل من الصلاة والذكر، ولهذا ورد في بعض الروايات يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، ويعتزل الحيض المصلى، المصلى. هل المراد يخرجنا يعني عن المصلى؟ مع أن المصلى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مسورا، أو أن المراد يعتزلن مكان الصلاة؟ قولان لأهل العلم، وعلى القولين ذولي يا إخوان انبنى مسألة فقهية، هل الحائض تدخل المسجد أو ما تدخل؟ وهل مصلى العيد يعتبر مسجدا أو ما يعتبر؟ الذين يقولون إن مصلى العيد مسجد وإن الحائض ما تدخل المسجد يقولون معنى يعتزلنا المصلى يعني يخرجنا من المصلى، وطبعا هذا مثل في زماننا، هذا مصليات العيد مسورة الآن لها أسوار، فمعنى هذا على هذا القول اللي يقول أصحاب القول ذا إن إذا جاءت تكون خارج المسجد وراء بالسور وراء السور. القول الثاني يقول لا، ما هذا المراد بالحديث، ليس المراد أنها تعتزل المصلى لما تدخل، وإنما تعتزل أماكن الصلاة لا تضيق على من يريد أن يصلي، ما تأخذ مكان
ومساحة، يعني تترك المساحة للي بيصلون، فلا مانع أن تدخل المصلى وتكون خلف النساء، تكون خلف النساء وتترك المساحة اللي قدام هذه، تتركها لمن يأتي يصلي من النساء إيش الطاهرات. وقد ذكر هذا العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تكلم على هذه المسألة وذكر هذا المعنى الذي قلت لكم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا ما يتم الاستدلال بالحديث لا على أن مصلى العيد مسجد، ولا على أن الحائض لا تدخل إيش المسجد، هذا الحديث ما في دلالة، فلتطلب الدلالة من أدلة أخرى. هذه مسألة عارضة دخلنا بها من أجل ويعتزل الحيض المصلى. طيب، الفوائد: مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى من ليس عليها صلاة، يعني أم عطية نعم قالت أمرنا أننا نخرج اللي ما عليهم صلاة، اللي ما بلغت نعم ما وجبت عليها الصلاة وإن كانت من أهل الصلاة، لكن أعظم من هذا أن الحيض تقول أمرنا أن نخرجهن أيضا. إذن هذا يدل على مشروعية حضور النساء لصلاة العيد بشرط أن تؤمن معه الفتنة، أن تؤمن مع خروجهن الفتنة، تؤمن الفتنة منهن وبهن، يعني ما تصير الفتنة بسببهن ولا يصير انهن مصدر فتنة. الفائدة الثانية: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب صلاة العيد، من قال إن صلاة العيد واجبة. وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضورها، فإذا كان النساء قد أمرن بحضورها فالرجال من باب أولى، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. القول الثاني في المسألة أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يحصل بهم إقامة شعيرة العيد سقط الإثم عن الباقين، وهذا رواية عن الإمام أحمد بل هي من المفردات. وإذا قيل لكم يا إخوان وهذا القول عن الإمام أحمد من المفردات، يعني ما قال أبو أحد من الإمام مثلا الشافعي أو أبو حنيفة، يعني انفرد به الإمام أحمد. دليل هؤلاء يقولون لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهرها من حضروا سقط الإثم عن الباقين، أو سقط الطلب عن الباقين، هي من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهرها أناس وحضروا المسجد وحصل بدخولهم وخروجهم إظهار صلاة العيد حصل المقصود. القول الثالث أن صلاة العيد سنة لا واجب كفائي ولا واجب عيني، وهذا هو ظاهر قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهؤلاء يستدلون بالأدلة الدالة على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس، لا واجب إلا الصلوات الخمس، كما في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما فرض الله عليه من الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا دليل على أن ما عدا الصلوات الخمس فليس بواجب. والقول بالوجوب فيه وجاهة، القول بالوجوب فيه وجاهة، ولو قيل بأنها سنة مؤكدة، إنها سنة مؤكدة لكان هذا قويا. الفائدة الثالثة: منع الحائض من المكث في المصلى، يعني في مصلى العيد، وأن مصلى العيد له حكم المسجد، وهذا كما قلت لكم على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين في قوله أو في قولها ويعتزلنا المصلى. الفائدة الرابعة أن من طريقة نساء الصحابة تستر الأبكار ونحوهن في البيوت لأنه جاء في الحديث وذوات الخدور، والمراد بذوات الخدور البكر اللي يضعن في ناحية من البيت ستر تجلس فيه، كله من باب الطهر والعفاف والمبالغة في التستر، والله المستعان. انتهينا من شرح ما أردنا شرحه، انتهى الوقت. أو في أسئلة؟ الأصل أنه يأكلها إذا خرج لصلاة العيد، إلى صلاة العيد، لكن لو أكلها إذا خرج لصلاة الفجر حصل المقصود، لأنه خلاص إذا خرج إذا طلع صلاة الفجر معناته طلع الفجر وانتهى وقت الصيام، فيصدق عليه أنه أفطر الآن، يصدق عليه أنه أظهر الفطر. لكن الأفضل أنه يأكلها إذا أراد أن يخرج إلى مصلى العيد. لا، هم قالوا يرجعوا إلى موضع الصلاة، ولهذا قلنا إن الصفة هذه اللي بحديث عبد الله بن عمر إن في حركات كثيرة، يعني لو كانوا يقضون الصلاة في مكانهم كان أقل حركة، لكن كونهم يرجعون لمكانهم ويقفون ثم يجون لمكان الصلاة مرة ثانية هذا دل على أن فيها حركات كثيرة. ايش بعد
يقول؟ اذا ادرك المسافر اول ركعه من الصلاه وهل يجوز له التسليم في التشهد الاول ويكون قصرا له في ذلك؟
لا، اقول القاعده ان المسافر اذا اتم بمقيم فانه يصلي صلاه مقيم، وقد سئل عن هذا ابن عباس، قيل له ما بالنا إذا صلينا وراء الإمام أتممنا وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال تلك السنة يا ابن أخي. إذن دل على أن من ائتم بمقيم يصلي بصلاته ولو كان مسافرا. لكن تبقى مسألة ثانية قد تشكل على بعض الناس، وهي ما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين، يعني لو جاء مثلا والمقيم جالس في التشهد الأول، صلاة المقيم بقي منها ركعتان، فهل يكتفي بالركعتين ويسلم معه؟ قال العلماء لا، بل إذا سلم الإمام يقوم المسافر ويأتي بركعتين. وقد ورد هذا عن ابن عمر، نص صريح عن ابن عمر قال له رجل أدرك من صلاة المقيم ركعتين فهل أكتفي بهما؟ قال فضحك ابن عمر، ولا ندري لماذا ضحك ابن عمر، قال فضحك ابن عمر وقال لا، يصلي أربعة. إذا صارت الخلاصة أن المسافر يصلي بصلاة المقيم مطلقا، أدركها كاملة أو أدرك بعضها. وصل كذا، وصل ايش معنى وصل؟ ما ادري ما اعرف السؤال ده، ما ادري شخص بالوصل.
ايش؟
هذا ما الحين المسافر اللي كاشت ياكل ويشرب ومستانس يقصر، الا يقصر هؤلاء؟ ها هم حق، اقول هم حق بالقصر من المسافر المطمئن. اي يعني هذا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولما جاء في حديث يعلى بن أمية مع عمر بن الخطاب أنه قال قد أمنا، قال نعم إني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه، يعني ظنوا أنه يوم أنهم أمنوا واطمأنوا أنه خلاص انتهى القصر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صارت نعمة من الله جل وعلا أن الناس يقصرون الصلاة ولو في حال الأمن، فإذا كانوا في حال الخوف فهذا أولى. نعم. هل
كل الطوائف خمسة؟
كله؟
هل كله؟
إيه سؤال صوت مو واضح عندي.
هل كل الطوائف خمسة تصلى ركعة واحدة؟
كيف صلي ركعة واحدة؟ صلاة الخمس يعني؟ ها؟ ها؟ إيه هذا على أحد القولين. أقول قلنا هذا نحن. إيه يبدو بعض الأخوان يمكنه ما يفهم أصلا المسألة فيروح يسأل عنها. مرة أقول مرة المقصود. هو الأصل يعني أن هذا القيد كان في أول الأمر ثم استمر هذا القيد فصارت الصلاة تقصر ولو لم يكن هناك خوف، لكن يستفاد من الآية أنه إذا كان هناك خوف فالقصر من باب أولى، فيكون القصر من باب أولى. نعم. العلماء اختلفوا في معنى اعتزال الحائض المصلى، هل المراد عدم دخول المسجد أو المراد دخول المسجد ولكن عدم مزاحمة المصلين أو النساء التي يصلين وإنما تأخذ أماكنهن؟ فمن أهل العلم من قال إن الحديث يدل على أن الحائض ما تدخل المصلى أصلا، تكون خارج المصلى، قالوا لأن مصلى العيد مسجد والحائض لا تدخل المسجد. قال آخرون لا، الحديث ما فيه دليل، والمراد بالحديث أنها ليس المراد أنها تكون خارج المصلى، وإنما المراد أن تعتزل المصلى، يعني تعتزل مكان الصلاة. فهمت يا إخوان؟ يعني على القول الأول المراد بالمصلى المسجد كله سوره، المراد على القول الثاني المكان اللي صلى فيه، إن ما تجي تقعد بالصف الأول وهي حائض، أو تقعد بالصف الثاني من مصلى العيد، أو تقعد بالصف الثالث تكون تضيق على النساء اللي بيجين يصلين، تدخل بالمكان بالمسجد ولكن تصير في المؤخرة، يعني تدخل في مصلى العيد وتكون في المؤخرة. وبالتالي يقولون ما في الحديث دليل على أن ما تدخل المسجد، دخلت الآن، ولا في دليل على أن مصلى العيد مسجد لأنه أذن لها بالدخول. هذا الفرق بين المسألتين. والحافظ بن رجب رحمه الله تكلم على أقول المسألة هذه كلاما طيبا. الظاهر والله أعلم من صلاة المغرب تصلى كما هي، أقول تصلى كما هي، صلاة الخوف ما يمكن قصرها، وتذكرون في أول الدرس البلوغ أنه قام الإجماع على أن المغرب ما تقصر. نعم. وأما الفجر عاد واضحة، يبدو والله أعلم أن صلاة المغرب تصلى على هيئتها على ما كانت عليه.
أحسن الله إليك. في حال تأخر العيد إلى اليوم الثاني هل يهم الصلاة الصيام في هذا؟
وهو ما ورد يا إخوان، سبحان الله، يعني الأحاديث الواردة في صلاة الخوف ما ورد فيها ذكر صلاة المغرب. نعم. طبعا كون العدو بجهة القبلة واضح ذا واضح بيصلبهم كلهم كذا ولا لا؟ لأن المسألة مسألة السجود. لكن إذا كان العدو في غير القبلة كيف يصلي؟ ما ورد في الحديث ذكر لصلاة المغرب، هل يصلي مثلا بطائف ركعتين ثم يتمون الثالثة أو ماذا؟ ها إيش عندك؟ وين ذكر هذا؟
ما ذكر لكن ربما يكون
هذا الكلام ذا. أنا الآن أتكلم أنا أقول إنه لم يرد كذا ولا لا في الأحاديث أي ذكر لصلاة المغرب، يعني مع احترام الكلام الأخ تقديره كلامه في محله، لكن كلامنا إحنا هل ورد ذكر لصلاة المغرب في أحاديث صلاة الخوف؟ أنا لم أقف على هذا ولا أدري، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإمام يجتهد قد يصلي مثلا اليوم بالطائفة هذه مثلا ركعتين، نعم، والطائفة اللي تحرس يصلي بركعة، ثم من الغد اللي صلى بهم ركعة همس المغرب هم اللي يصلي بهم ركعتين اليوم والطائفة الثانية ركعة، قد يكون هذا إن لم يكن هذا متعينا. كيف؟
من شوال يقول في حال تأخر العيد إلى اليوم الثاني هل يحرم الصيام في هذا اليوم وهو الثاني من شوال؟
كيف يحرم الصيام في اليوم الثاني؟
ما علم بالعيد إلى اليوم الثاني
هو اليوم عيد ذاك الناس اليوم شوال يصير صوم واحد،
هم متى علموا بالعيد؟ الظهر كذا، معناته أن هذا اليوم الذي علموا أنه عيد هو يوم واحد من شوال. طيب ها؟ أثنين شوال خلاص، إيه يعني بصوم الست يعني النفل، إيه خلاص اليوم مدام أنه ثبت أن اليوم واحد، اليوم اللي من الغد أصلهم لا يصلون العيد هم يعني تقريبا أداء، لأن صلاة العيد فات وقتها اليوم واحد، ولكن يعذرون لأنهم لم يعلموا، إذن يمكن بيوم اثنين يصلون العيد واللي بيصوم الست يصوم، لأنه أصله هل يقال أن يوم اثنين أنه يوم عيد؟ كان يصير عندنا عيدين ولا لا؟ كان يصير يوم واحد عيد ويوم اثنين عيد، وفي الشريعة الإسلامية عيد الفطر هو يوم واحد من شوال، فإذا نقلت الصلاة إلى اليوم الثاني لعذر لا ينتقل اليوم الثاني أنه يصير هو يوم العيد. طيب إذا صار الثاني يوم العيد وش يصير يوم واحد؟ يصير يوم عيد، إذا اجتمع عندنا عيدان ولا وليس عندنا عيدان. الصوت مو واضح عندي أنا. لا أنا مو قصدي ما أسمع. أنا أسمع أنا بس إن الصوت ما أدري ما هي أصلا الصوت واضح. هي. لعلك بدون يعني ابعد الاخر شوي عنك.
يقول ما هو طالب العلم الدنيوي.
احسنت الان اتضح. اي لان الصوت ما ادري كيف يسوي، انا مو قصدي ما اسمع، اسمع الحمد لله انا سمعي ما في شيء، بس الصوت ما هو واضح. الان اتضح اقرا.
السلام عليكم.
أصل إذا كانت الأمة تحتاج إليه فهذا لا يوصف بأنه علم دنيوي بحت، لأن ما تحتاجه الأمة كما يقول أهل العلم يقولون هذا من باب فروض الكفايات، وإذا كان من باب فروض الكفايات فمعنى هذا أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى هذا العلم، محتاجة مثلا إلى الطب، محتاجة مثلا إلى الفلك، محتاجة مثلا إلى الهندسة، محتاجة إلى علوم دنيوية لأجل أن يواكبوا ركب الحضارة في هذا العصر. أما لو قيل لا ليس للأمة أن تتعلم العلوم فنحن بين أمرين، إما أن نكون عالة على غيرنا فنوفد طلابنا للبلاد الأخرى لأجل أن يدرسوا، لكن إذا درس بلاد طلابنا العلوم الدنيوية صاروا يدرسون من بعدهم فاستغنينا عن غيرنا، وإما أننا نبقى جهلاء بهذه العلوم فالمقصود أن العلم يشرف نعم بشرف موضوعه، فكل من طلب علما فيه مصلحة ومنفعة للإسلام وأهله فهذا مما يحمد عليه ويشكر عليه، ويكون هذا من باب فروض الكفايات. بمعنى إيش؟ إنه لا بد أن الأمة تتعلم هذا العلم، لا بد أن تتعلم. فإذا تعلم من أبناء الأمة من يحصل بهم المقصود نعم أعفي الباقون، أعفي الباقون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي قال: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، وما كانت العرب تعرف الخناتق، إنما كان من طرق الفرس في حروبهم، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مانع حفره، لا. فمعنى هذا أن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها من غيره. نعم. أي نقول لهذا الشخص: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في بلاد الشام، وأن يحقن دماءهم ويحفظ نساءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أسئلة؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.